بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الزكاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أحبتي الكرام، درسنا قد يطول في هذا اليوم، فأرجو منكم أن تتحملوني وأن تصبروا علي. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذا الخبر، هذه الزيادة بارك الله فيكم، إسنادها ضعيف. في هذا الخبر راو يقال له أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، قال عنه الإمام البخاري: منكر الحديث. وأيضا ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق يقول بأن يعني أعلى الخبر بهذا الراوي، قال: ولا يحتج به. إذن هذه الزيادة زيادة ضعيفة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. هذه الرواية أو صاعا من أقط رواها البخاري مسلم. هذه الرواية أو صاعا من أقط رواها البخاري مسلم. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وإسناد هذه الرواية إسناد حسن. إسناد هذه الرواية إسناد حسن. قال: ولابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. والخبر هذا إسناده حسن. قال الدارقطني في السنن عقب روايته للخبر: ليس فيهم راو مجروح. وأيضا حسنه النووي في المجموع. حسنه النووي في المجموع. فائدة بارك الله فيكم تتعلق بصدقة الفطر. قال السرخسي في المبسوط، هذا أحد علماء الحنفية، قال: صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة. صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة. سجود السهو للصلاة يجبر أي نقص وقع في الصلاة. كذلك صدقة الفطر بالنسبة للصوم كسجود السهو، يجبر النقص إذا وقع في الصوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طهرة للصائم من اللغو والرفث. طيب، عندنا مسألة: ما حكم صدقة الفطر؟ وبالمناسبة صدقة الفطر، زكاة الفطر، هي مسميات لشيء واحد، مسميات لشيء واحد، وهي صدقة المعروف. ما حكم صدقة الفطر أو زكاة الفطر؟ جماهير أهل العلم أن زكاة الفطر من الواجبات، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف والنووي في المجموع وبالرشد في بداية المجتهد. والدليل الأحاديث التي مرت معنا، فرض فيها ذكر لفظ فرض، وهذه الألفاظ من ألفاظ الإيجاب. إذن فزكاة الفطر زكاة واجبة. ما صورة هذه المسألة أو ماذا يترتب على هذا؟ لو أن رجلا قال: لن أخرج زكاة الفطر، وقع فيما حرم الله وترك شيئا واجبا. لو أن رجل قال: هي صدقة اسمها صدقة الفطر، إذا لن أزكي، لن أخرج زكاة الفطر، وقع فيما حرم الله. وعامة أهل العلم على هذا، بل ذكر في المسألة خلاف محفوظ، خلاف ضعيف قديم، قال عنه ابن عبد البر في التمهيد: القول بأنها غير واجبة شاذ أو ضرب من الشذوذ. القول بأن زكاة الفطر غير واجبة هذا قول شاذ ضعيف أو ضرب من الشذوذ. فإذا عامة أهل العلم أن زكاة الفطر من الزكوات الواجبة. فهنا تنتبه بارك الله فيك أن الشيء إذا سمي صدقة لا يستلزم أن يكون سنة، فقد يسمى الشيء بالصدقة ويكون واجب من الواجبات. خذ من أموالهم صدقة، المراد بالصدقة هنا الزكاة، المراد بالصدقة هنا الزكاة. فلذلك لابد أن تنتبه لهذه المسألة. عندنا مسألة، زكاة الفطر تجب على من؟ هل تجب على كل أحد مسلم أو غير مسلم، أو تجب على فئة محددة؟ قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا، عبيدا أو أحرار. إذن بإجماع أهل العلم أن زكاة الفطر تجب على المسلم الصغير أو الكبير، الحر أو العبد، الذكر أو الأنثى. أو بعبارة أخرى تقول تجب على المسلم. واضح بارك الله فيكم؟ باختصار يعني الآن عندنا صور يعني تترتب على هذا. ما حكم زكاة الفطر على غير العاقل؟ عن غير العاقل واجبة. ما حكم زكاة الفطر عن الطفل الصغير؟ واجبة. ما حكم زكاة الفطر عن المرأة الخريفة؟ واجبة. وهكذا بارك الله فيكم. فإذا زكاة الفطر بالإجماع تجب على المسلمين. وأيضا قال ابن قتادة في المغني: تجب على كل مسلم مع الصغر والكبر والذكورية والأنوثية، في قول عامة أهل العلم. قال: وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله. لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن، قال: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة. وقوله هذا مرجوح. والدليل بارك الله فيكم أن زكاة الفطر تكون على المسلم طهرة للصائم. طيب غير المسلم ما يصوم؟ واضح بارك الله فيكم. فإذا زكاة الفطر بارك الله فيكم على المسلمين. وأيضا مرت الأحاديث السابقة وفيها مستندات هذه الإجماعات التي مرت معنا. طيب عندنا مسألة ذكرت لكن أذكرها بصورة أوضح: هل تجب زكاة الفطر على غير المسلم؟ بمعنى رجل عنده زوجة غير مسلمة، هل يجب أن يخرج عنها زكاة الفطر؟ واضح المسألة؟ لا تجب زكاة الفطر عن هذه الزوجة. رجل والعياذ بالله، والعياذ بالله، عنده ابن غير مسلم، هذا قد يقع، هل يخرج زكاة الفطر عن ابنه؟ لا، لا يخرج زكاة الفطر عن ابنه. قال ابن حجر في فتح الباري: اتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه. يجب أن ينفق على زوجته، لكن هل يخرج عنها زكاة الفطر؟ لا يجب أن يخرج عنها زكاة الفطر. وهذا بارك الله فيكم أيضا كما مر معنا في كلام حافظ بن حجر حكي إجماعا، وأيضا حكاه أيضا ابن قدامة إجماعا على بعض التفاصيل المذكورة عند أهل العلم. طيب عند المسألة أخرى تندرج تحت هذه المسألة: لو أن رجل عنده عبد أو جارية من غير المسلمين، هل يخرج عنهم زكاة الفطر؟ لا يخرج عنهم زكاة الفطر في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم. خالف في هذا أبو حنيفة، قال يخرج عن عبده غير المسلم زكاة الفطر. قال: والدليل ما رواه الدارقطني: صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع من بر. لكن هذا الخبر خبر ضعيف، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. والدليل على أن زكاة الفطر على المسلم أحاديث الباب من المسلمين، من المسلمين. إذن لو افترضنا الآن رجل جاء سألك وقال بأن عنده زوجة غير مسلمة، يخرج عنها زكاة الفطر؟ لا. رجل عنده والعياذ بالله ابن غير مسلم، يخرج عنه زكاة الفطر؟ لا. رجل عنده خال غير مسلم ينفق عليه، مقيم عنده في المنزل، يخرج عنه زكاة الفطر؟ لا يخرج عنه زكاة الفطر. طيب لو أن امرأة قالت بأن زوجها غير مسلم تخرج عنه زكاة الفطر، يجوز هذا؟ الزواج باطل. جيد، أنا بغيت أشوف الأخوة معي أو لا. طيب هنا يعني لابد الإنسان يكون ماذا؟ منتبه. ما يجوز المرأة تتزوج غير مسلم، لا يجوز مثل هذا الأمر. فهذه المسألة غير مطروحة من الأصل، غير مطروحة من الأصل. طيب، عندنا مسألة، لو أن رجل عنده عبيد من المسلمين، هل يخرج عنهم زكاة الفطر؟ نعم يخرج عنهم زكاة الفطر، في يعني يقيد هذا الأمر بقيد. إذا كان عنده هؤلاء العبيد وكان يملكهم على غير وجه التجارة، لأن هذه الأمور كانت موجودة في الأزمان الماضية يتاجرون بها، واضح بارك الله فيكم. فإذا كان عنده في بيته غير مسلم، عبد غير مسلم، يخرج عنه زكاة الفطر، يخرج عنه زكاة الفطر، حكاه ابن المنذر إجماعا، وابن قدامة في النووي أيضا حكاه إجماعا، والنووي في المجموع حكاه إجماعا. وجاء بارك الله فيكم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. والنفقة واجبة على السيد، فإذن هو الذي يخرج زكاة الفطر عن عبده، يخرج زكاة الفطر عن عبده. فائدة أيضا، هل زكاة الفطر للمرأة المتزوجة واجبة على زوجها؟ رجل نفترض أن راتبه 10,000 درهم وامرأته ثرية تملك الملايين، هل يجب أن يخرج عنها زكاة الفطر؟ أم زكاة الفطر واجبة عليها لا تجب على الزوج؟ واضح بارك الله فيكم؟ كلامنا عن المسألة الشرعية، إذا أخرجت عن نفسها هذا ما في إشكال، لكن الزكاة تجب على من؟ جمهور أهل العلم أنها واجبة على الزوج، وإن كانت الزوجة غنية فإن الزكاة واجبة على الزوج. وهنا فائدة بارك الله فيكم، يذكر جمع من أهل العلم أن زكاة الفطر ينظر فيها إلى الذمة وإلى الأبدان ولا ينظر فيها إلى الأموال. ما معنى هذا الكلام؟ رجل عنده أطفال غير بالغين، زكاة الفطر واجبة على الأبدان، عليهم هم، واضح بارك، ليس في أمواله. زوجته عليه هو، عبده الذي يملك عنده في البيت عليه هو، واضح بارك الله فيكم، وليست في متعلقة بأموال هؤلاء، وإنما هي زكاة على الأبدان. وإذا ضبط هذا الأمر تنضبط لك مسائل كثيرة. فائدة بارك الله فيكم، في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال نافع: وكان ابن عمر يعطيه عمن يعول من نسائه ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين فإنه لم يكن يعطي عنهما. واضح بارك الله فيكم؟ إذن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن نسائه، فالمرأة زكاة الفطر لا تجب عليها وإنما تجب على زوجها، تجب على زوجها. وأيضا جاء عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تخرج زكاة الفطر عمن تمون من أهلها، من كانت تنفق من أهلها عليه. أسماء زوجة من كانت؟ الزبير بن العوام، طلقها بعد ذلك الزبير بن العوام، فكانت هي تخرج زكاة الفطر عمن تمون من أهلها، من تنفق على أهلها، الشاهد والغائب. فإذا زكاة الفطر بالنسبة للمرأة المتزوجة تجب على زوجها. عندنا مسألة، هل تجب زكاة الفطر في مال الصغير أو تجب زكاة الفطر في مال والده؟ يعني أحيانا بعض الصغار ولو كان أبوه موجود يملك مالا كثيرا. كيف يملك مال كثير؟ نفترض أن عندنا صبي صغير كان رضيعا فأصيب بإعاقة وصرف له راتب شهري يقدر 5,000 مثلا، ووصل عمر هذا الصغير إلى 10 سنوات، كم سيملك من مال؟ مال كثير. هل يجب أن نخرج زكاة المال، زكاة الفطر من مال هذا الصغير، أو زكاة الفطر تخرج من مال والد هذا الصغير، واضح بارك الله فيكم. الآن لو ضبطت المسألة السابقة يظهر لك الجواب. زكاة الفطر في قول جماعة من أهل العلم يكون إخراجها من مال والده وليس من مال الصغير. جاء عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه كان يعطي زكاة الفطر عن الصغير والكبير، قال نافع، حتى أنه كان يعطي عن بني حتى أولاد نافع. نافع خادم ابن عمر، مولى ابن عمر، كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن أولاد نافع. فإذا زكاة الفطر بارك الله فيكم تخرج من مال الوالد، تخرج من مال الوالد. طبعا إذا كان هذا الصغير لا يملك المال، بإجماع أهل العلم أنها تخرج من مال الوالد. إذا ما كان يملك مال بالإجماع تخرج من ماله، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامة في المغني. أما إذا كان الصغير يملك المال، ذهب جمع من أهل العلم أنها تخرج في مال الصغير، والإمام أحمد يقول لا، تخرج من مال والده، وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين؟ هل يجب أن تخرج عن الجنين؟ أكثر أهل العلم أن زكاة الفطر لا تخرج عن الجنين، وحكاه ابن المنذر إجماع، قال أجمعوا على ألا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه. وعن ابن حزم وعن الإمام أحمد رواية أن الزكاة واجبة، وكذلك قول ابن حزم، قالوا زكاة الفطر واجبة على الجنين في بطن أمه. ومن أدلتهم قالوا جاء عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل، ولكن هذا إسناد ضعيف ولا يدل أيضا على الوجوب، لأنه قد يعطي استحبابا لا يعطي وجوبا، والصواب الاستحباب وعدم الوجوب. والدليل ما جاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، وأبو قلابة يروي عن عدد من الصحابة وكبار التابعين، قال كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه، حتى على الحبل في بطن أمه. فإذا الجنين يستحب أن نخرج عنه زكاة الفطر. ومن باب طرد السآمة بارك الله فيكم، يتصل علي بعض الأشخاص ويقول بأن عنده أولاد في بيته وغيره، كيف يخرج عنهم زكاة الفطر؟ فأقول له اصدقني القول، أخرجت زكاة الفطر عن كم بيت؟ فيقول يا شيخ لا تورطني أرجوك، والله عن بيت واحد. قلت الحمد لله الأمور طيبة، إن هذه يعني ورطة بالنسبة لبعض الأشخاص، لكن طبعا يعني بعض الأشخاص ما شاء الله تبارك الله لا يتورطون في مثل هذه الأمور، فعندهم مخارج طيبة، يخرج عن أهل بيته زكاة الفطر طعاما، وبالنسبة لي الأمور المخفية يخرج عن طريق الجمعيات الخيرية طعام أيضا يعني، فيقول الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، والله المستعان. طيب عندنا مسألة، زكاة الفطر تخرج من ماذا؟ قال لي أحد الأقارب كان عندهم جار إذا جاء آخر شهر رمضان يشتري معدات التنظيف وأطعمة متنوعة ويقول هذه زكاة الفطر. هذه الآن مسألتنا، زكاة الفطر تخرج من ماذا؟ أولا عامة أهل العلم، وفي بعض هذه الإجماعات خلاف يعني ضعيف، أن زكاة الفطر تخرج من التمر والزبيب والشعير والحنطة. زكاة الفطر تخرج من هذه الأصناف الأربعة بالإجماع، هذا بإجماع أهل العلم. وتأتي الآن الصور الأخرى، يعني بعض أهل العلم قال بأن زكاة الفطر ما تخرج من البر والحنطة شيء واحد، يعني على بعض الأمور المختلفة في الجودة. فقال القرطبي في المفهم هذا قول شاذ، فإذا هذه الأصناف الأربع بإجماع أهل العلم أن زكاة الفطر تخرج منها. طيب هل تخرج زكاة الفطر عن أصناف أخرى غير هذه الأربعة؟ في حديث الباب الأقط، تعرفون الأقط؟ أشياء ما تعرفه؟ تعرفه؟ طيب يعني مشهور هذا. نعم، اللبن المجفف هذا يباع يعني، طيب جدا هذا بارك الله فيكم، ويعني بس فقط باب الفائدة، رأيت أحد الأشخاص يذكر تجربة له في تناول الأقط بنفسه، يقول هذا الأمر بأنه الله يعافينا ويسلمنا أصيب بمرض السرطان، فكانوا يعطونه الدواء الكيماوي هذا، فيقول يسبب غثيان ومتعب جدا استعمال هذا الدواء. قال فكنت أتناول الأقط، زارني يقول أحد الزملاء وأحضر لي أقط، قال فوجدت أنه لما كان يأخذ الدواء هذا القوي ويتناول الأقط يقول يخف عندي هذا الغثيان بشكل كبير جدا، لأن فيه ملوحة وحموضة ربما يعني كان فيها نفع لطرد هذا الغثيان والرغبة في التقيؤ وغير ذلك. فهذا الأقط طيب ومفيد جدا بارك الله فيكم. طيب مر معنا في حديث الباب إخراج زكاة الفطر من الأقط. طيب الأصناف الأخرى، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن نقول أكثر أهل العلم أن زكاة الفطر تخرج من القوت المكيل المدخر. القوت المكيل المدخر، القوت يعني شيء من الأمور الأساسية الرئيسة يقتات الناس عليه، يعتاشون عليه، يعني كما يقال ما يخلو بيت من هذا الأمر. المكيل الذي يوزن يوضع في الكيل، المدخر يمكن الاحتفاظ به، يمكن الاحتفاظ به، مثل ماذا؟ الأرز، مثل الحمص، إلى غير ذلك من الأمور، إلى غير ذلك من الأمور. فعلى هذا مثلا هل تخرج من الملح؟ لا. هل تخرج من السكر؟ لا. فإذا زكاة الفطر تخرج من الطعام الذي يكون قوتا ومكيلا ومدخرا، قوت يعني ما يستغني عنه الناس، تجد في كل بيت ويأكله الناس يعني بشكل دائم. فإذن زكاة الفطر تخرج من هذه الأصناف، فأي شيء جمع هذه الأوصاف تخرج منه زكاة الفطر، والله تعالى أعلم. طيب هل يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ يعني مثلا زكاة الفطر صاع، مر معنا رجل قال لن أعطي الفقير صاع سأعطيه مال. المسألة هذه مسألة خلافية علمية، فيها خلاف بين أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون بعدم الإجزاء، وخالف في هذا الحنفية، ويظهر والله أعلم أن القول بعدم الإجزاء قول قوي. والعجب العجاب إخوان الكرام، بعض الناس يقول سأخرج زكاة الفطر مال وأخرج زكاة المال طعام. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس عليه زكاة مال 500 درهم يخرجها، ماذا يفعل؟ يقول سأشتري طعام وأعطيها الفقير. لا يا أخي الكريم، زكاة المال مال يملك للفقير. طيب زكاة الفطر أعطي الفقير طعام، قال لا سأعطيه مال. طيب لماذا بارك الله فيك؟ لماذا يخالف الإنسان السنة؟ أأنت أعلم أم الله؟ الله عز وجل شرع لنا هذا الأمر، سمعنا وطعنا. طيب أنت حريص يعني ومشفق على الفقير، أعطيه زكاة الفطر وزده من مالك صدقة، فجمعته بين الأمرين. واضح بارك الله فيكم؟ طيب فإن قال قائل المال قد يكون أنفع للفقير من الطعام، ربما يكون هذا في بعض الأماكن، لكن بشكل عام الطعام أنفع له. العشرين درهم ماذا تفعل له؟ أجيبه ربما ما كفته لشيء، أما الصاع من الطعام يكفيه. بعض الناس يعطي الفقير كيسا كبيرا من الأرز 40 كيلو، هل تكفيه كم؟ ربما 3 أشهر. هذه نعمة عظيمة. فلذلك هذه الأمور ما تقاس بالأهواء العقلية. وكما ذكرت لكم هذه مسألة خلافية، فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الاحتياط فيها طيب. طيب، عندنا مسألة: المقدار الذي يخرج في زكاة الفطر كم؟ مر معنا في الأحاديث السابقة صاع، الصاع 4 مرات من مجمع الكفين، 4 أمداد، والصاع حجم وليس بوزن، يعني صاع التمر مثل صاع الأرز أجيبه يختلف، التمر أثقل، واضح بارك الله فيكم. فلذلك الصاع حجم وليس وزن، فلذلك لابد أن تنتبه، وهذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع وبالرشد في بداية المجتهد، وبعض أهل العلم ينازع في بعض الصور اليسيرة، لكن على العموم بشكل عام هذه المسألة فيها إجماع، هذه المسألة فيها إجماع، إلا في صورة واحدة اختلف أهل العلم: هل البر أي الحنطة أي القمح يجب أن نخرج فيها الصاع أو يكفي نصف الصاع؟ طيب، لماذا وقع الخلاف؟ كان البر في أيام الصحابة عزيزا، شيء نفيس، واضح بارك الله فيكم. فذهب بعض الصحابة أن نصف صاع من البر يجزئ عن الصاع من التمر والشعير والزبيب، واضح بارك الله فيكم، يعني لأنه نفيس جدا، فكان نصف صاع عبارة عن صاع كامل، هذا بشكل مجمل يعني. لكن أكثر أهل العلم قالوا بأن في البر لا بد من صاع، وذهب أبو حنيفة أن في البر يجوز أن تخرج نصف الصاع، فنصف الصاع يجزئ عن الصاع في البر فقط، أما الزبيب لابد من صاع، الشعير لابد من صاع، التمر لابد من صاع، الأقط لابد من صاع. طيب، ما دليلهم؟ قالوا: مر معنا حديث أبي سعيد الخدري، لكن أذكر لفظ الإمام مسلم كاملا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، يعني ما ذكر إلا الصاع، واضح بارك الله فيكم. قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، يعني استمر هذا الأمر حتى الظاهر ولاية معاوية، فخطب على المنبر فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. يقول بأن معاوية رضي الله عنه قال وخطب الناس بأنه يرى مدين، يعني نصف الصاع من البر، يعدل صاعا من التمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. يعني هذا الخبر فيه أن الناس كانوا يخرجون زكاة الفطر صاع حتى من البر، إلى أن جاء معاوية رضي الله عنه وأرضاه فخطب الناس، فأخرج الناس يخرج، فأصبح الناس يخرجونها نصف صاع من البر. أما أبو سعيد الخدري فبقي على الأمر الأول، ولكن تتابع الناس على إخراجها نصف صاع. طيب، هذا الدليل الأول. قالوا: جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حطة، من حنطة، فجعل الناس عدله مدين من حنطة، يعني معنى كلام ابن عمر تتابع عمل الناس على جعل مدين من الحنطة كأنه صاع، واضح بارك الله فيكم. طيب، وفي مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن جابر قال، جابر بن عبد الله: صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير عبد أو حر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. يعني عندنا كلام معاوية على المنبر وما في أحد أنكر عليه على المنبر، وتتابع الناس على هذا العمل، وقول ابن عمر أن الناس تتابعوا على هذا العمل، وكلام جابر رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح، وأيضا عن ابن الزبير أنه قال على المنبر: زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير، الحر والعبد سواء. يعني بالنسبة لأقوال الصحابة عندنا الآن ثلاثة أقوال: معاوية وجابر وابن عمر رضي الله، معاوية وجابر وابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أسماء أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن تمون من أهلها، الشاهد والغائب، نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، يضاف لهم من أسماء. هذه بأسانيد صحيح. وجاء في المسألة آثار أن نصف صاع من الحنطة يعدل صاعا من التمر والشعير والزبيب، عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس، ولكنها آثار ضعيفة الإسناد. والراجح والله تعالى أعلم هو القول الثاني، أن في الحنطة والقمح يجوز إخراج نصف الصاع، والأحوط هو القول الأول، الأحوط هو القول الأول أنك تخرج صاعا. جاء عن عائشة عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنها قالت: إني أحب إذا وسع الله على الناس أن يتموا صاعا من قمح عن كل إنسان. واضح؟ عائشة تقول: الخير كثير، لا تعطوا في القمح نصف صاع، أعطوا في القمح ماذا؟ صاع كامل. فائدة: في كتاب الأموال لابن زجويه قال عن أبي مجلس: قلت لابن عمر: قد أكثر الله الخير، والبر أفضل من التمر. فقال، يعني يقول هذا التابعي لابن عمر: البر أفضل من التمر، لماذا تخرج التمر؟ يعني في أيامنا لو أعطيت الفقير الأرز أو التمر ربما انتفع بالأرز أكثر. فيقول له: لماذا تخرج التمر؟ قال: إني أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريقا فأريد أن أسلكه. هذا الأثر أين يستفاد منه؟ الصحابة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجون صاع، فماذا تخرج؟ أخرج صاع حتى من القمح، فهذا هو الأفضل والأحوط والأولى. الطحاوي في شرح معاني الآثار يذكر بأن هذا هو عمل الخلفاء الراشدين وعمل الصدر الأول، وكأنه يحكيه إجماعا، ولكن هذا الإجماع منقوض. يعني كأن الطحاوي يقول بالإجماع أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في القمح نصف صاع، لكن هذا الإجماع منقوض. أبو سعيد الخدري يخالف في هذا، لكن يقول بأن هذا هو عمل عامة أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا يريد أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، كم سيخرج؟ صاع من أرز، واضح؟ قال: سأخرج 20 كيلو من الأرز، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لا حرج في ذلك. قال ابن تيمية في كما في مجموع الفتاوى: يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء، أما إذا نقص عن الواجب فهذا لا يجوز باتفاق العلماء، إذا زاد يجوز بلا كراهية. ومستند الجواز مر معنا خبر عائشة قد: إذا وسع الله على الناس أن يعطي الإنسان صاعا من القمح، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: وقت إخراج زكاة الفطر، أما أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الخطابي في معالم السنن والنووي في المجموع عن العبدري، بإجماع أهل العلم أنك تخرجها قبل صلاة العيد. يعني قبل أن تذهب إلى المسجد تخرج زكاة الفطر، وهذا ربما كان يسيرا في الأزمان الماضية، القرية مثلا صغيرة والبيوت متقاربة، فبعضهم قبل أن يخرج المسجد يذهب إلى بيت الفقير أو المسكين ويعطيه زكاة الفطر، فهذا الأمر ممكن. طيب عندنا مسألة، لو أخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد ما حكم هذا العمل؟ يأثم؟ دليلك ما هو؟ أداها. كيف يأثم إذا أداها؟ إيه؟ لكن أداها يشكر عليك هذا اللفظ، سماها صدقة رغم أنك أديتها. واضح بارك الله فيك هالشيخ. جيد، مجزئة ولا غير مجزئة؟ بس كيف الحديث يقول أداها؟ لا، ما الشارع يضبط المصطلحات، عرفت كيف؟ ما تأتي المصطلحات هكذا. طيب جمهور أهل العلم وعلى هذا المذاهب الأربعة أنه لو أخرجها في يوم العيد قبل غروب الشمس أنه لا يأثم، وأنها صدقة مجزئة، لا يأثم وهي صدقة مجزئة، أنه لو أخرجها في يوم العيد قبل غروب الشمس أنها صدقة مجزئة ولا يأثم بهذا العمل. قال والدليل حديث ابن عباس ومن أداها بعد الصلاة، ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول هو الصواب. نعم في المسألة خلاف وبعض أهل العلم ينازع في هذا، منهم ابن حزم، ولكن الأئمة الأربعة فهموا هذا الفهم والحديث فيه ومن أداها، فيظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول هو الصواب، من أخرجها في يوم العيد قبل غروب الشمس فهي زكاة مجزئة ولا يأثم، لكن فاته الأفضل، فاته الأفضل. طيب عندنا مسألة، إن أخرها عن يوم العيد، إن أخرها عن يوم العيد، ذكر ابن رسلان في شرحه على سنن أبي داود أن هذا العمل حرام بالاتفاق، قال حرام بالاتفاق، وفي المسألة خلاف، الحنفية يخالفون في هذه المسألة، ولكن جمهور أهل العلم يقولون يأثم على التأخير وهي باقية في ذمته، يأثم على التأخير وهي زكاة باقية في ذمته. طيب هذا من ناحية آخر وقت زكاة الفطر، ما هو أول وقت زكاة الفطر؟ متى تخرج زكاة الفطر؟ واضح بارك الله، متى يبتدئ وقتها؟ ذهب جمع من أهل العلم منهم مالك وأحمد، قالوا يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، وذهب الشافعية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان. إخوان الأفاضل، هذه المسألة افهموا صورتها، رجل جاء بكيس الأرز وأعطاه الفقير في أول رمضان، كلامنا عن هذه المسألة واضح، بخلاف رجل أعطى زميله مبلغ من المال، قال يا فلان هذه زكاة الفطر وكلتك بإخراجها، أعطاه في أول رمضان، أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. كلامنا ليس عن هذه المسألة، لأن المسألة الثانية متى أخرج زكاة الفطر؟ قبل العيد بيوم أو يومين. الصورة الأولى متى أخرج زكاة الفطر؟ أول شهر رمضان، إخراجها إعطاها للفقير، واضح؟ رجل في أول رمضان اشترى 20 كوبون في الجمعية الخيرية، لا حرج، لماذا؟ لأن الجمعية الخيرية إذا كانت متحرية وتخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فالمسألة هذه لا تندرج في كلامنا هذا، فاضبط وفرق بين الصورتين والمسألتين. ذهب الشافعية أنه يجوز إخراجها من أول الشهر، والذي يظهر والله أعلم أن زكاة الفطر يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا تقدم أكثر من ذلك، والدليل ما جاء في البخاري عن ابن عمر أنه كان يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. هذا جاء في صحيح البخاري. كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. والأثر ظاهره أيضا أنه ما كان يعطي الفقير قبل العيد بيوم أو يومين، وإنما يعطيه للذين يجمعون الزكاة للسعاة. ولكن بما أن الأمر فيه مشقة عظيمة جدا في أن يخرج الإنسان زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فيظهر والله أعلم أن الأمر إذا ضاق اتسع، فلا حرج من إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: من وجبت عليه زكاة الفطر ثم مات، يعني رجل أنهى شهر رمضان، خلص يوم 29 رمضان وأعلن أن غدا العيد، توفي بعد صلاة العشاء، تخرج زكاة الفطر من أين؟ من ماله. وبالمناسبة أخوان الأفاضل، العام الماضي، رمضان الماضي، جار لمنزل والدي صلى صلاة المغرب في ليلة العيد، أذن المغرب وتناول فطوره في، وأعلن أن غدا هو العيد، وفاضت روحه إلى الله دون أن يشتكي من شيء. هذا في رمضان العام الماضي. فكيف تكون المسألة هنا؟ ما تسقط بموته، واضح بارك الله فيكم، لأنها وجبت على بدنه في ذمته. أما لو مات في أول الشهر لا، ليس عليه زكاة الفطر. وكذلك لو مات قبل العيد بخمسة أيام وعشرة أيام ما تجب عليه زكاة الفطر. حكاه إجماعا المرداوي في الإنصاف، عندنا مسألة: هل يجوز تجزئة زكاة الفطر؟ رجل الواجب عليه صاع، أعطى الفقير الأول ربع صاع، واضح، والفقير الثاني ربع صاع، لا حرج. هل يجوز جمع الزكاة لشخص واحد؟ رجل عنده زكاة فطر عن عشرة أنفس في بيته، فأعطاها فقير واحد، لا حرج. وبالمناسبة أخوان الأفاضل، بعض الناس يظن أن زكاة الفطر لابد أن تكون كيس واحد عن كل شخص، فيأتي بعضهم إلى الأكياس هذه الصغيرة ويخرج زكاة الفطر. ترى لا يشترط هذا، ممكن تشتري كيس كبير، واضح بارك الله فيكم. فانظر ما هو الأنفع والأيسر، يعني بعض الناس يشتري كيس كبير 40 كيلو ويعطيها فقير واحد، لا حرج، لا حرج في هذا الأمر. طيب، عندنا مسألة: هل يجب إخراج زكاة الفطر في جميع أصناف الزكاة؟ يجوز، أو أعطي زكاة الفطر فقط للفقراء والمساكين؟ أصناف الزكاة 8، هل أعطي زكاة الفطر للعاملين عليها يأخذها هو يقبلها لنفسه، أو أعطيها للفقراء والمساكين؟ هاي جماعة دليلك، بس هل قال لغيرهم لا يجوز؟ هذا إشكال. طيب، جمهور أهل العلم أن مصرفها مصارف الزكاة 8، قل جمهور أهل العلم أنها تصرف في مصارف الزكاة 8، وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية. وذهب المالكية فقط أنها تعطى للفقراء والمساكين، قالوا والدليل حديث ابن عباس وطعمة للمساكين. طيب، شيخ سام تيمية له توجيه جميل بارك الله فيكم، قال زكاة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل، والقتل الخطأ يعني، والجماع في رمضان، ومجرى كفارة الحج، فإن سببها هو البدن وليس المال. يعني ما معنى هذا الكلام؟ لو كان سببها المال تجب لأي صنف؟ لأصناف 8، لكن بما أن سببها البدن فتجب في الفقراء والمساكين، مثل كفارة اليمين هل نعطيها العاملين عليها؟ لا. إطعام فقراء الحرم هل نعطيه للغارمين في الحرم؟ لا، وإنما تعطى ماذا؟ للفقراء والمساكين حصرا. وابن القيم في زاد المعاد يقول: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأن أعطاها لجميع الأصناف، ولا فعله أحد من الصحابة، ذكر هذا في زاد المعاد. فيظهر والله أعلم أنها تعطى للفقراء والمساكين، فإن أعطيت لغيرهم لم يجزئ هذا الأمر. طيب، مسألة أو فائدة: هل تعطى للفقير إذا كان من غير المسلمين؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يجزئ هذا، لا يجزئ، لو أعطاها للفقير من غير المسلمين لا يجزئه هذا الأمر. وذهب الحنفية إلى الجواز، قالوا صدق على الفقراء والمساكين، وهؤلاء هذا فقير ومسكين ولو كان غير مسلم. والجمهور قالوا هي زكاة واجبة، والزكاة الواجبة ما تعطى لغير المسلم، هذا الأصل فيها. واضح بارك الله فيكم. وفي الجامع للخلال يروي أثر عن ابن عمر، ويحتاج إلى مراجعة سنده، قال: لا يعطي من الزكاة أحد من غير أهل الإسلام. واضح بارك الله فيكم. تعطيه صدقة شيء يرجع لك، أما الزكاة فلا. وأيضا سئل ابن عمر: أعطي زكاة أهل الذمة؟ قال: لا يعطى منها غير مسلم. واضح بارك الله فيكم. فإذن الزكاة تخرج لي المسلمين، والله تعالى أعلم. نكمل ولا تعبتم؟ الأمور طيبة؟ مصورنا الأمور طيبة؟ طيب إن شاء الله. طيب، قال: باب صدقة التطوع. عندنا مسائل سهلة ويسيرة وطيبة بإذن الله عز وجل، يعني لو كان الإنسان حتى متعب استيعابها سهل ويسير. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. والخبر هذا خبر عقبة بن عامر إسناده صحيح. فائدة: الخبر هذا مداره على يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر. ابن حبان كيف روى الخبر؟ قال يزيد بن أبي حبيب: فكان أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني الراوي عن عقبة، واضح، التابعي يعني، لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة. يعني مرثد بن عبد الله اليزني لما سمع الخبر كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة كان يتصدق في كل يوم ولو بالبصل. واضح بارك الله فيكم. يا إخوان الكرام، قد يقول قائل: يعني الصدقة بالبصل تنفع؟ طيب، ما رأيتم في بعض المرات ارتفع السعر البصلي جدا؟ ينفع، ليش ما ينفع؟ واضح بارك الله فيكم. وبعض الأمور إخوان الأفاضل لا تنظر لها منظورك، انظر إلى حال إنسان مرت عليه أيام ما تناول الطعام، كسرة الخبز تنفعه. واضح بارك الله فيكم. وفائدة: الآن يقول لك بعض الناس الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر وهذا صحي وغير صحي، ما عظهم الجوع. والله لو عظهم الجوع لأكل بعضهم كل شيء. أي أبو حميد صحيح؟ والله لو عظهم الجوع ما قالوا مثل هذا الكلام، وكأن بعضهم يتكلم عن النعمة كأنها بلاء والعياذ بالله. هذا أمر مذموم وقبيح، نسأل الله العفو والعافية. يذكر لي بعض الأشخاص عن رجل من أقاربي توفي رحمة الله تعالى عليه أنه أدرك بعض الفقراء وقد حضر جماعة على قاربهم، القارب الصغير هذا الذي لا يكون في عمق البحر، قريب من الشاطئ، وكان في القارب شيء من التمر فانقلب بهم القارب. قال فكان بعض الفقراء يأتي عند القارب وكان فيه شيء من التمر، قال يخرج التمر الساقط في البحر. ومعلوم يعني كيف يكون طعمه، يعني تخيل شيء سكر ووضعت عليه شيء من الملح. قالوا الفرط الجوع يأكله مباشرة، فهؤلاء ما عضهم الجوع. في رواية ابن خزيمة قال يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، هذا مرثد، وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس أموال وإما خبز وإما قمح، حتى ربما رأيت البصل يحمله. قال فأقول يا أبا الخير هذا ينتن ثيابك؟ قال فيقول يا ابن حبيب أما إني لم أجد شيئا في البيت أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. فلذلك هذا من حرص السلف على الصدقة. فائدة: سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل العرش، أي في ظل العرش، وهذا أمر لا بد أن تنتبه له، فهذا هو المقصود من هذا الحديث. وجاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. والنووي يقول والذهبي يقول في العلو بلغ في ظل العرش أحاديث تبلغ مبلغ التواتر، ليس في ظل رب العالمين وإنما ظل العرش، فاضبط هذا الأمر. فائدة بارك الله فيكم: ابن عبد البر يقول عن هذا الحديث حديث أبي هريرة هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن شاء الله، وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف، يعني من كان في ظل العرش يوم القيامة أمن إن شاء الله من هول الموقف يوم القيامة. طيب ما الجامع بين هؤلاء السبعة؟ في شيء مشترك بينهم؟ لا، أحسنت، مخالفة الهوى. الجامع بين هؤلاء السبعة مخالفة الهوى ومجاهدة النفس، ذكر هذا ابن القيم في روضة المحبين وابن رجب الحنبلي في فتح الباري. بالمناسبة إخوان الكرام فائدة: جاءت أحاديث أخرى أن هناك أيضا من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. مر معنا حديث أبي هريرة من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. والحافظ ابن حجر يقول بأنه جاء رجل يزعم بأنه يحفظ صحيح مسلم، قال فألقيت عليه هذه المسألة تحفظ حديث في غير السبعة يظلهم الله في ظله؟ قال ما أعرف. قال لو كان يحفظ صحيح مسلم حديث أبي اليسر في صحيح مسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذه تختلف عن حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة ظل عرشه، هنا قال أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث صحيح مسلم. قال لما عرفت عليه هذا ما استحضر شيئا، مع أن الحديث في صحيح مسلم. قال تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة فيه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وزد سبعة إضلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله، يعني هذه إضافة على هؤلاء السبعة، واضح بارك الله فيكم. طيب فائدة: ورجل أنفق نفقة فأخفاها، يعني بعض أهل العلم ماذا يقول؟ فأخفاها يخفي الصدقة باليمين عن الشمال. طيب كيف يخفي الصدقة باليمين عن الشمال؟ يعني يضع المبلغ دون أن يعرف كم الصدقة، هكذا يكون يعني، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولكن الذي يظهر والله أعلم المقصود إخفاء الصدقة والمبالغة في الإخفاء، وليس المقصود أن يخرج الإنسان من جيبه أي شيء ويضعه. واضح بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم. فائدة القرطبي في المفهم يقول: من صور إخفاء الصدقة أنك ترى الرجل الفقير يبيع الشيء بنصف درهم فتشتريه أنت بدرهم. واضح؟ قال: فالنصف درهم الإضافية هذه صدقة خفية منك عليه. فهمتم بارك الله فيكم؟ ذكر هذا القرطبي في المفهم، قال: فالصورة صورة مبايعة والحقيقة صدقة. طيب، ليت بعض التجار الفقراء يبيع برأس ماله، يعني نصف درهم تشتري بنصف درهم، يأتي بعضهم وهو غني ثري إلى الرجل الفقير التاجر الشيء بنصف درهم يريد يشتريه بماذا؟ بعشرة فلوس. طيب يا أخي، هذا أيضا إجحاف، ما يصح هذا. قال: ما عليك منهم، كلهم كذابين، ما في فقراء أصلا، يملكون أموال أكثر مني ومنك. اتق الله عز وجل، هذا والله من علامات أحيانا قسوة القلب. وكنت في مرة في محل لرجل أعرفه، فجاء شخص يعني يشتري شيء، باعوا له الأمر، جلس يناقشهم نقاشا طويلا، أعطوا لي هدية، يعني باعوا عليه شيء 100 درهم فيريد هدية فوق البيع. طيب لو اشتريت ب1000 ممكن يعطونك هدية. فالعامل يقول: ما يمكن، يعني كيف أعطيك هدية؟ المهم بعد إلحاح شديد عظيم أعطي شيئا. طيب هذه هدية بطيب نفس، ترى ما يصلح مثل هذا، ما يصلح مثل هذا، والله المستعان. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. من خضر الجنة أي ثيابها الخضر، من خضر الجنة ثياب الجنة الخضراء. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين، إسناده ضعيف ولا يصح الخبر لا موقوفا ولا مرفوعا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال هنا عن ظهر غنى، ذكر جمع من أهل العلم أن معناه أفضل الصدقة أن يكون عند الإنسان ما يفضل عن حاجته فيتصدق. لماذا؟ ربما كان الإنسان محتاجا فتصدق فندم على الصدقة، وربما أحيانا يكون ندمه عظيم فكأنه أبطل عمله، لا هو بالذي استفاد من ماله ولا بالذي هو حصل الأجر. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو معنى عن ظهر غنى، يعني يكون عند الإنسان كفاية تكفيه ويتصدق. في الحديث: ومن يستعفف يعفه الله، قال القرطبي في المفهم: من يستعفف عن سؤال الخلق يجازيه الله عز وجل بصيانة وجهه ورفع فاقته، يعني إذا ابتعد عن سؤال الناس يفتح الله عليه ويرزقه الله عز وجل. قال: ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني بالله وبما أعطاه الله يجعل الله عز وجل غناه في قلبه، أو يعطيه الله ما يستغني به عن الناس. الإخوان الكرام، أحيانا ترى بعض الأشخاص غني لكن قلبه قلب فقير. واضح بارك الله فيكم. تجد أحيانا بعض الفقراء مستغني، يقولون: استغني عن الشيء تملكه، أخرجه من راسك خلاص ترتاح. واضح بارك الله فيكم. أما إذا كان الإنسان يملك، طيب ليش ما عندي وليش كذا، فتراه غنيا في صورة فقير، وإلى الله المشتكى. فائدة بارك الله فيكم من فضل الصدقة. يقول ابن القيم في عدة الصابرين: وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمأه، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين؟ لذلك إخوان الكرام، على الإنسان أن يتصدق ولو بالقليل، ولا تحقرن من المعروف شيئا. الآن إخوان الكرام، الحملة التي ينظمها ولي الأمر تراحم من أجل غزة، لو أخرج الإنسان من بيته الأشياء التي لا يحتاجها، أحيانا تكون بطانيات، ثياب، بعض الأشياء لا يحتاجها الإنسان، لو أخرجها والله ربما ساوت مبلغا طيبا. واضح بارك الله فيكم؟ وانتفع بها جمع من الفقراء. وأعرف رجلا توفي رحمة الله تعالى عليه من دولة إفريقية، كان من الدعاة الصادقين، قدم له بعض أهل بلادنا من الإمارات ثيابا مستعملة من ثيابنا، فقال لبعضهم: أعطيت رجلا غير مسلم بعض ثيابكم المستعملة فدخل في الإسلام. فلذلك إخوان الكرام، لا تحقرن من المعروف شيئا. فائدة من الأحاديث الواردة في اليد العليا واليد السفلى، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى. في الحديث: فاليد العليا هي المنفقة والسفلى السائلة. قال ابن الحافظ بن حجر: هذا التفسير موقوف على ابن عمر، هذا من كلام ابن عمر، اليد العليا المنفقة والسفلى هي الآخذة أو السائلة. طيب، ابن حجر يذكر أن يد الآدمي في الأخذ والإعطاء على أربعة أنواع: يد هي المعطية، قال تضافرت الأحاديث أنها العليا المعطية، قال يد السائل، السائل الذي سأل وطلب، قال تضافرت الأحاديث أنها سفلى، أخذ أو لم يأخذ. واضح بارك الله فيكم؟ المعطي يده عليا، الأحاديث تضافرت بها، السائل يده سفلى، أخذ أو لم يأخذ. قال اليد الثالثة: المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي، يد المعطي عليا لكنه تعفف عن الأخذ، قال جزاك الله خير، شكرا، لا أريد، إلى غير ذلك. قال هذه توصف بأنها عليا، علو معنوي. واضح بارك الله فيكم؟ هو لم يعطي لكنه تعفف، قال يده عليا لكن علو معنوي. قال الصورة الرابعة: يد الآخذ بغير سؤال، ما سأل لكن أعطي له وأخذ. قال اختلف فيها، قال بعضهم هي يد سفلى، قالوا لأنه أخذ، وقال بعضهم بأنها ليست يد سفلى. وعلى العموم هذه الصورة فيها خلاف، هذه الصورة فيها خلاف، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الصدقة بجميع المال؟ رجل يملك 5000 درهم ما يملك غيرها، ما حكم الصدقة بهذا المبلغ بكل ما يملك؟ ذهب جمع من أهل العلم وقالوا هذه الصورة جائزة لكنها مكروهة، هذه الصورة جائزة ولكنها مكروهة. قالوا والمستحب ألا يفعل هذا العمل، المستحب ألا يفعل هذا العمل. فإن قال قائل: طيب أبو بكر الصديق تصدق بجميع ماله. أولا أبو بكر الصديق تاجر، والتاجر تأتيه أموال، واضح بارك الله فيكم؟ فتختلف عن صورة رجل ما يملك شيء ويتصدق بجميع ماله، فالمستحب ألا يفعل هذا الأمر. وهناك صورة أخرى أو يعني فرق آخر: من إيمانه مثل إيمان أبو بكر الصديق؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الكرام، شيء بعيد ثم أرجع إلى موضوع الباب. بعض الناس الآن يقول: لماذا لا تقع بعض الأمور وبعض الآيات للمسلمين في أيامنا في قتالهم مع أعدائهم؟ الجواب: نقاتل عدونا بأعمالنا. لما كان الصحابة على الدرجة العليا من درجات الإيمان، رزقهم الله من اليقين به الشيء الذي لا يوجد عندنا. واضح بارك الله فيكم؟ فأبو بكر الصديق لو وزن إيمان الأمة ووضع في كفة وإيمان أبو بكر في كفة، رجح إيمان أبو بكر، فهذا عنده من اليقين والصدق مع الله عز وجل ما لا يوجد عند غيره، فلذلك تصدق بجميع ماله. أما رجل بارك الله فيكم إذا تصدق الآن، بعض الناس يقول يعني قال تتصدق أحيانا بعشرة دراهم ألف شيطان يلعب في راسك. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك على الإنسان طبعا ألا يبخل، لكن أيضا هناك مقامات عليا من مقامات الإيمان، وبعض الناس ربما لم يصبر، فلذلك ينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان. فائدة: يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله، بكل ماله، يجزئه أن يتصدق بالثلث. قال: يجزئه أن يتصدق بالثلث. وأيضا في حديث كعب بن مالك في توبته أراد أن ينخلع من جميع ماله، من كل ماله، شكرا لله عز وجل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعض ماله. واضح بارك الله فيكم؟ طيب. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهذا الخبر إسناده حسن. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، والخبر حسنه العلامة الألباني وله شواهد كثيرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. فإذا بارك الله فيكم، من الأحاديث الواردة في فضل الصدقة ما رواه الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لذلك يا طالب العلم، إذا اشتريت شيء لأهل بيتك احتسب الأجر في ذلك، فإن هذا من الصدقة الطيبة النافعة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ قال: فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. يعني صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد وجاء بالثمن وأعطاه للرجل. قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. يعني من الصدقة الطيبة صدقتك على أهل بيتك. في الحديث الأول جهد المقل، يعني صدقة من شخص ما يملك مال كثير. يعني رجل نفترض أنه يملك ألف درهم فجاء بخمسين درهم وتصدق بها، هذا من جهد المقل. واضح بارك الله فيكم؟ لذلك ذكر لي أحد المشايخ المعروفين جدا تعرفونه قال: جاءني رجل يشتكي الفاقة، فقلت له: تصدق. قال: يا شيخ أنا مبتلى، كيف تقول لي تصدق؟ قلت له، يقول لي شيخنا هذا، قلت له: تصدق. والذي حدثني الشيخ عزيز الله يحفظه ويسلم. قال: فذهب عني الرجل، فجاءني بعد مدة قال: أكثرت من الصدقة، ففتح الله عز وجل علي فتحا عظيما. لذلك جاء في صحيح البخاري عن عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ولا يلزمك أن تتصدق بالمال الكثير. رجل يقول: أنا في حسابي 500 درهم. طيب تصدق بخمس درهم، يضرك شيء؟ والله ما يضرك شيء، واضح بارك الله فيكم، فينتبه لهذا الأمر. فائدة: المرأة إذا تصدقت من مال زوجها، يقيد أهل العلم هذا، يعني من مال زوجها دون إذنه أو علمه، يقيد أهل العلم هذا بالشيء اليسير، واضح بارك الله فيكم، وأيضا بالشيء المتعارف فيه أن الزوج يأذن به. جاءه رجل فقير عن باب البيت وقال أريد ماء، فقدمت له ماء، لازم تستأذن زوجها؟ ما يلزم، واضح بارك الله فيكم، لأن هذا شيء يسير ما يظهر به النقص على مال الزوج. وأيضا غالبا الناس يتسامحون في مثل هذا الأمر. أما إذا كان الإنفاق كثيرا بحيث يتضرر صاحب المال، رجل عنده خزنة في البيت فيها 10,000، جاء والمال هذا تصدقت به المرأة بالكامل، قال وين 10,000؟ قد صدقت بها، ما تبقى الأجر، ما تبقى الحسنات. لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. طيب. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. المقصود من هذا الحديث صدقة النافلة وليست الزكاة. سيأتي معنا في الدرس القادم حكم إخراج الزكاة على الزوج أو على الولد، لكن المقصود بهذا الحديث أنه الصدقة المستحبة وليس الصدقة الواجبة. والإمام أحمد سئل عن هذا الخبر فقال: هذه صدقة وليست زكاة، عن هذا الخبر نفسه، كما في التوضيح لابن الملقن. طيب. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهي مزعة لحم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. وحديث سمرة إسناده صحيح. في الحديث الأول حديث ابن عمر: ليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم، وهذه صورة قبيحة جدا، نسأل الله العفو والعافية، والله قادر على هذا الأمر. قال في حديث سمرة: المسألة كد. الكد الإتعاب، فالمسألة تذهب برونق الوجه ونوره وبهاءه، وهي ذل، نسأل الله العفو والعافية. فإذا بارك الله فيكم، من سأل وهو محتاج فهذا بارك الله فيكم لا شيء عليه ولا يعاقب على هذا الأمر، وإنما الكلام في من سأل وهو غني. فلذلك لابد أن يفرق بين الحالتين والصورتين. من سأل وهو غني هذا الذي يذم، لكن من سأل وهو محتاج ما يجد قوت يوم فقال لأحدهم أعطني طعاما، لا يثرب عليه ولا يشنع عليه، وهذا ذكره جمع من أهل العلم. وأيضا بارك الله فيكم، ذهب بعض أهل العلم أن الأصل في المسألة المنع، الأصل في المسألة المنع، قالوا إلا بثلاثة شروط: ألا يذل نفسه، وألا يلح في السؤال، وألا يؤذي المسؤول. ألا يذل نفسه، وألا يلح في السؤال، وألا يؤذي المسؤول. قال فإن فقد أحد هذه الشروط فهو حرام بالاتفاق. ذكر هذا الصنعاني في سبل السلام، يعني إذا ذل الإنسان نفسه قال هذا العمل محرم، إذا ألح في السؤال هذا العمل محرم، وإذا آذى المسؤول هذا العمل محرم. فإذا بارك الله فيكم، وأما السائل فلا تنهر، إذا كنت لن تعطي السائل شيء فلا تشنع عليه في النكير. يعني بعض الناس إخوان الكرام يتعامل أيضا مع السائل بقسوة وبطش، هذا لا يجوز بارك الله فيكم، وما في أحد يقول لك افعل هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم، ادعو له وانصرف عنه. أما أن ترفع صوتك عليه وتتخاصم معه فلا يجوز لك هذا الأمر. مسألة ثانية، لا يلزمك أن تعطي السائل، واضح؟ كم تأتيني من أسئلة يقول رأيت رجل ظاهره ليس الفقر وطلب مني ما أعطيته، هل آثم؟ لما تأثم، لا تأثم على هذا الأمر، لكن لا تنهره وتزجره وتتخاصم معه وبعضهم يمد يده عليه، هذا لا يجوز، فاتق الله عز وجل. وأيضا لا يلزمك أن تعطيه مبلغا كبيرا، يعني بعض الناس يقول سأعطيه درهم لا حرج، درهمين لا حرج، خمسة لا حرج، إلى غير ذلك. وأيضا على الإنسان أن يتقي رب العالمين، لا تعطي السائل وتذل بالإعطاء، هذا لا يجوز، وهذا يبتلى به بعض الناس، بل هذا السائل سأل شيئا دنيويا، ومن المحتاج للأجر؟ كلنا، كلنا فقراء إلى الله، فأنت المحتاج إلى الأجر والسائل احتاج إلى الدنيا، فلذلك ربما كان الفضل لهذا السائل عليك، واضح بارك الله فيكم. فلذلك على الإنسان أن ينتبه بارك الله فيكم ويتق الله سبحانه وتعالى. مسألة، ما حكم سؤال السلطان؟ لا حرج في هذا، سؤال السلطان لا حرج فيه. لماذا؟ أولا لا مذمة فيه، لأنه يعطيك من بيت مال المسلمين، وأيضا لا منة لأحد عليك في هذا الأمر، أنت تسأل السلطان، والملوك من طبيعتهم أنهم يفرحون بالعطاء، يفرحون بالعطاء، يفرح عندما يطلب من هذا حال أهل الكرم، يعني عندما يطلب منهم يفرح فرحا عظيما، ويعني ما يغضب من هذا الأمر. فلذلك لا حرج في سؤال السلطان، والذي يدل على هذا حديث سمرة ابن جندب، وإذا سأل أيضا في شيء لا بد له من السؤال. بل بعض الكرام إذا علم أن زميلا له مثلا وقع في فاقة ولم يطلب منه يغضب عليه، يقول كيف أنا أخوك موجود وتروح عند فلان أو علان؟ قال فقط الموضوع رسالة والأمر يصلك، واضح؟ ولننتبه أيضا أن هذه المسألة أيضا طاعة وعبادة، الرياء فيها يذهب أجرك. ومن باب طرد السآمة أختم بهذا الأمر، ربما ذكرت هذا في مجلس ماض، لكن القصة فيها عبرة. رجل كان عنده مزرعة فيها قمح وأراد أن يذهب إلى الحج، فجنى المحصول ووضعه في المستودع، يعني وهذه القصة قديمة، فرحلة الحج تطول. فأكد وأغلظ على زوجته ألا تخرج من هذا القمح شيء لأنه سيبيعه، وقال بأنه ترك لهم المؤونة الكافية. فالمرأة لما ذهب زوجها للحج وكان شديدة الكرم، جاءها بعض من يسأل، فكانت تعطي لكل سائل صاع من أي قمح، القمح الموجود في المخزن، وما زالت تعطي وتعطي وتعطي إلى أن وقع في قريتهم أو منطقتهم حفل زواج. فاجتمعنا النساء في منزل الزوجة، يعني أهل المرأة، وأخذنا يذكرن أشعاراً في الثناء على هذه المرأة الكريمة. فهنا يعني لعب الشيطان، يعني بعض العوام يقولون تلومست هذه المرأة، يعني طارت من هذا المدح، فقالت سأخرج لكم كذا وكذا من الطعام علي، صاعين ربما أو كذا. فرجع زوجها من الحج وقال أبشرك، بعت الذي في المخزن بالكامل، وغدا سيأتي التاجر ويشتري هذا الموجود في المخزن بالكامل. فالمرأة تقلبت على جمر الغضا كما يقال، لأن حسابها سيكون عسيرا. ومعلوم بارك الله فيكم أن بعض كبار السن في مثل هذه المواضيع لا يتهاونوا. فجاء الرجل التاجر في اليوم التالي، ورجل صاحب المزرعة قال لزوجتي أعدي القهوة والتمر، نذهب وننظر إلى المخزن ونرجع. فرجع الرجل زوجها مطمئن القلب. فالمرأة تريد تسأل يعني ما اكتشف الذي جرى، إيش اللي صار يعني. فشرب القهوة والأمور طيبة، قال الحمد لله يسر الله، بعنا المحصول. قال سبحان الله، ما نقص مما هو موجود في هذا المخزن إلا صاعين، صاعين. قال لكن صاعين عادي، الرطوبة ربما خفت من القمح، فهي الأمور طيبة. فكأنه والله أعلم أن الله بارك في هذا المال لما كانت تتصدق به وتريد وجه الله فلم ينقص. ولما أخذها ما أخذ المرأة في حفل الزواج وتصدقت لأنها مدحت نقص. واضح بارك الله فيكم. وإخوان الكرام، ترى البركة في المال هذا أمر موجود، والله الذي لا إله غيره. تسأل بعض الناس يقول فعلا أجد بركة في بعض الأموال ما يعلم بها إلا الله. أطلت عليكم في الكلام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ نلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.